الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الحج. حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس. وحدثنا يحيى بن يحيى وعمر الناقد وزهير بن حرب كلهم عن ابن عيينة قال يحيى: أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم، قال: لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين، إلا أن لا يزدن عليه فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين. وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو ورس، وقال: من لم يجد عليه فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. حدثنا يحيى بن يحيى وابو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد جميعا عن حماد قال يحيى: أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب يقول: السراويل لمن لم يجد الإزار، والخفان لمن لم يجد النعلين، يعني المحرم. حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد يعني ابن جعفر حاء، وحدثني أبو غسان الرازي قال: حدثنا بهز قال جميعا حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار بهذا الإسناد أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات فذكر هذا الحديث. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا سفيان بن عيينة حاء، وحدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا هشيم حاء، وحدثنا أبو كريب قال: حدثنا وكيع عن سفيان حاء، وحدثنا علي بن خشرم قال: أخبرنا عيسى بن يونس عن ابن جريج حاء، وحدثني علي بن حجر قال: حدثنا إسماعيل عن أيوب. كل هؤلاء عن عمرو بن دينار بهذا الإسناد، ولم يذكر أحد منهم يخطب بعرفات غير شعبة وحده. وحدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال: حدثنا زهير قال: حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يجد نعلين فليلبس خفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل. حدثنا شيبان بن فروخ قال: حدثنا همام قال: حدثنا عطاء بن أبي رباح عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحمد لله سبحانه وتعالى أن عادنا إلى مجالس العلم والذكر، وأسأل الله أن يرزق الجميع العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن الختام للجميع. كتاب الحج. الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام، والحج بالفتح يطلق على المصدر حج يحج حجا، والاسم يقال الحج وحج، الحج والحج، ويقال الحج لغة أهل نجد، والحج لغة غيرهم، هما لغتان، والحج وحج. ويطلق الحج على والحج معناه في اللغة القصد، ويطلق على العمل. والحج شرعا هو زيارة البيت الحرام في أوقات مخصوصة لأعمال مخصوصة، والعمرة في اللغة الزيارة، وشرعا زيارة البيت الحرام لأعمال مخصوصة. والحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام، كما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام، هو الركن الخامس من أركان الإسلام. ولا يجب الحج إلا بشروط الخمسة: الشرط الأول الإسلام، والشرط الثاني البلوغ، والشرط الثالث العقل، والشرط الرابع الحرية، والشرط الخامس القدرة والاستطاعة. فإذا وجدت هذه الشروط وجب على الإنسان أن يحج. الشرط الأول الإسلام، فالكافر لا يصح منه الإسلام في حال كفره، وليس معنى ذلك أنه لا يعاقب على ترك الحج، بل يعاقب على ترك الحج وعلى ترك الإيمان، لكن لا يصح منه الحج في حال كفره، ويدعى إلى الإسلام أولا. فإذا دخل في الإسلام وشهد لله تعالى بالوحدانية ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة صح من الحج، أما في حال كفره فلا يصح من الحج ولا جميع الأعمال، لأن الأعمال لا تصح إلا بالإيمان والتوحيد. جميع أعمال الكفار حابطة. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء مثورا. قال سبحانه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. قال سبحانه: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فلا تصح أعمال الكفرة، فما يعمله الكافر من أعمال من صلة الرحم من الصدقات في حال كفره قد يستفيد في الدنيا، يساب في الدنيا صحة في بدنه ووفرة في ماله وولده، ثم يفضي إلى الآخرة ولا حسنة فيها، نعوذ بالله. فمن شرط الحج الإسلام، ومن شرطه البلوغ، فالصبي لا يجب عليه الحج، لكن لو حج بإذن ولي صح من الحج حتى ولو كان صبيا في البحر، كما سيأتي كما في حديث مسلم في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي قوما بالروحاء فسألوه فرفعت إليه مضعة صبية في المهد فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. إذا حج الصبي صح، لكن لا يجزي عن حجة الإسلام. الشرط الثالث العقل، ففاقد العقل لا يصح منه الحج لأنه مرفوع عنه القلم، لحديث رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم فاقد العقل. الشرط الرابع الحرية، العبد الذي يباع ويشترى لا يجب عليه الحج، لكن لو أذن له سيده في حج صح من الحج، ولكن لا يجزيه عن حجة الإسلام، فإذا اعتقه سيده وجب عليه الحج حجة الإسلام، كما ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما صبي حج ثم بلغ الحنف فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم اعتق فعليه أن يحج حجة أخرى. والصبي والعبد صح من الحج، لكن لا يجزيه مع حجة الإسلام. الشرط الخامس القدرة والاستطاعة، يقول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقدرة والاستطاعة نوعان: استطاعة بالمال واستطاعة بالبدن. فإذا وجدت الاستطاعتان والقدرتان وجب عليه الحج ببدنه، والقدرة ببدن أن يستطيع الثبات على المركوب، أن يستطيع الثبات على المركوب على الراحلة وعلى الطائرة وعلى السيارة وعلى الباخرة. فإن كان شيخا كبيرا لا يثبت على مركوب، أو امرأة كبيرة، أو مريضا قرر الطب بأنه لا يرجى بره ولا يستطيع الثبات على مركوب، فإنه يجب عليه الحج ببدنه. والحج وقدرة بالمال هو أن يكون عنده مال نفقة تكفيه الحج ذهابا وإيابا بعد وقضاء ديونه وحوائجه الأصلية. فحوائج الأصلية مثل النجار، آلة النجارة لا بد منها، وآلة الحدادة، وطالب العلم، كتب العلم، هذه لا يقال منها أن هذا يبيع آلة النجارة والحدادة وكتب العلم ويحج، هذه نفقة حوائج أصلية لا بد منها. إذا كان عنده نفقة في ذهابا وإيابا بعد قضاء ديونه ونفقة أهله وقضاء وحوائجه الأصلية وجب عليه الحج بماله. إذا توفرت القدرتان، قدرة بالبدن وقدرة بالمال، وجب عليه الحج بنفسه. فإن فقدت القدرة بالبدن لا يستطيع الثبات على المركوب وعنده مال، وجب عليه أن يحج بماله، لأن ينيب من يحج عنه، لما ثبت في صحيح البخاري أن امرأة من خثعم جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في حجة الوداع فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: حج عن أبيك. دل على أن الذي لا يستطيع الثبات على المركوب يحج عنه. إذا كان قادرا بالمال، فإن لم يكن قادرا بالمال فليس عليه حج. وفي حديث ابن عمر وحديث ابن عباس وجابر دليل على أن المحرم ممنوع من هذه الأشياء الخمسة أو الستة، وهي القمص والعمائم والبرانس والسراويلات والخفاف وما صبغ بالطيب. هذه الأشياء تجنبها المحرم، ولهذا في حديث ابن عمر وحديث ابن عباس وحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما يلبس المحرم فقال لا يلبس القمص، لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف ولا شيء مثل زعفران أو ورس. هذه هي تجنبها المحرم. والسائل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما يلبس المحرم فأجابه بما لا يلبس، وهذا من السلوك الحكيم. السائل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما يلبس، عن الشيء الذي يلبس، فأجابه بما لا يلبس، بالشيء الذي لا يلبس. والسر في ذلك أن الذي يلبسه المحرم كثير لا حصر له، أما الذي لا يلبسه محصر. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه الأشياء لا تلبسها والباقي لك أن تلبسها. تجنب هذه الأشياء، القمص وهو ما خيط على قدر البدن ومثل ما خيط على عضو من الأعضاء كالقفازين والشراب شراب الرجلين والفنيلة القمص والعمائم، وهي ما يشد على الرأس ويقص عليه كل ما يشد على الرأس حتى السير وحتى العقال والسراويلات، وهو ما خيط على قدر النصف الأسفل سواء كان السراب طويل أو قصير ويسمى بالتبان، ولا البرانس وهي ثياب مغربية متصلة بها رؤوسها، ولا الخفاف الخف هو ما يستر الكعبين، أما إذا كان الخف دون الكعبين فهذا له حكم النعم، ولا شيء مثل زعفران الورص، الزعفران الورص نوعا من الطيب. هذه يتجنبها المحرم، لا يلبس القميص ولا العمر ولا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف ولا ما صبغ بالطيب، ولهذا قال الشيء مثل زعفران الورص، زعفران الورص نوعان من انواع الطيب يتجنبها المحرم. وفي حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة في المدينة قبل أن يذهب للحج، خطب الناس وقال من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الخفين. ثم خطب الناس في يوم عرفة في حجة الوداع في حديث ابن عباس وقال من لم يجد إزارا فليلبس السراويل، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفاف، ولم يقل ولا يقطعهما أسفل من الكعبين. وقد حضر خطبة في حجة الوداع من لم يحضرها في المدينة. اختلف العلماء في الجمع بين الحديثين، حديث ابن عباس حديث ابن عمر فيه أن من لم يجد النعلين يلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. في حديث ابن عباس حديث جابر قال من لم يجد إزار فليلبس السراويل، ومن لم يجد نعليه فليلبس الخفاف، ولم يقل إلا قام أسلم الكعبين. اختلف العلماء في الجمع بينهما على قولين، على ثلاثة أقوال. قول الأول أن حديث ابن عباس ناسخ لحديث ابن عمر، لأن حديث ابن عمر فيه الأمر بقطع الخفين، وحديث ابن عباس ليس فيه الأمر بقطع الخفين، فدل على أنه لا بأس أن يلبس الخفين إذا لم يجد عليه ولا يقطعه، لأن المتأخر ينسخ المتقدم. وقد حضر خطبة في حجة الوداع من لم يحضرها في المدينة، ولا يجوز تأخر بها عن وقت الحاجة، وذهب إلى هذا الإمام أحمد رحمه الله. قال ويؤيد هذا أمران، الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد إزارا فليلبس السراويل، ولم يقل وليفتقهما وليفتق السراويل، فدل على أن الخفين كذلك يلبسهما ولا يفتقهما. والأمر الثاني أن الأمر أن قطع الخفين فيه إفساد لهما وإضاعة لماليتهما، وقد جاءت النصوص بالنهي عن إضاعة المال فهي تؤيد أن عدم القطع. والقول الثاني للعلماء أن الأمر بالقطع محمول على الاستحباب، والأمر للاستحباب ليس الوجوب، والذي صرفه على الوجوب إلى الاستحباب حديث ابن عباس، حيث أنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر بقطع الخفين، فدل على أنه مخير، إن شاء قطعهما عملا بحديث ابن عمر، وإن شاء لم يقطعهما وهو أفضل عملا بحديث ابن عباس، ويكون الأمر الاستحباب. إن شاء فليكن الأمر بقطع الاستحباب وعدم القطع الجواز، والأصل الأوامر الوجوب، لكن صرف الأمر بالقطع عن الوجوب إلى الاستحباب حديث ابن عباس، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بقطعهم. والأمر الثالث والقول الثالث للعلماء أنه يحمل المطلق على المقيد، وقالوا يجب قطع الخفين، قطع الخفين لأن حديث ابن عباس مطلق ليس فيه الأمر بقطعهم، وحديث ابن عمر فيه الأمر بالقطع. والقاعدة الأصولية عند أهل العلم أن المطلق يحمل على المقيد، والخاص يخصص العام، العام يخصص الخاص، والمطلق يحمل على المقيد. فحديث ابن عباس والحديث هذا مطلق ليس فيه قطع، وحديث ابن عمر فيه القطع، فيحمل أحدهما على الآخر فيجب القطع. والأرجح القول الأول، أن قول بالنص، ثم يليه القول الثاني. والمحرم يتجنب هذه الأشياء، محظورة الإحرام 9 أشياء دل عليها الاستقراء والتتبع النصوص، من لبس المخيط كما في هذا الحديث، وتغطية الرأس، وأخذ الشعر، وأخذ الأظافر والطيب، والصيد، وعقد النكاح والجماع ومباشرة النساء. هذه 9 أشياء تحرم على المحرم إذا أحرم في حج أو في عمرة. والطيب ممنوع منه المحرم كما في هذا الحديث، لا في لباسه أو في أكله أو في شربه. لا يشرب المحرم قهوة فيها زعفران، لأن الزعفران نوع من الطيب، كما أنه لا يلبس الثوب المصوب بالزعفران، فلا يشرب الطيب، لا يشرب الزعفران لأن الزعفران نوع من الطيب. نعم.
حدثنا شيبان مفروخ قال حدثنا همام قال حدثنا عطاء بن ابي رباح.
شيبان مفروخ مصروف. نعم.
حدثنا شيبان مفروخ قال حدثنا همام قال حدثنا عطاء بن ابي رباح عن صفوان بن يعلى بن اميه عن ابيه رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وبالجعرانه عليه جبه وعليها خلوق أو قال أثر صفرة، فقال كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ قال وأنزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي، فستر بثوب، وكان يعلى يقول وددت أني أرى النبي صلى الله عليه وسلم وقد نزل عليه الوحي. فقال أيسرك أن تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنزل عليه الوحي؟ قال فرفع عمر طرف الثوب فنظرت إليه له غطيط، قال وأحسبه قال تغطيط البكر. قال فلما سري عنه قال أين السائل عن العمرة؟ اغسل عنك أثر الصفرة أو قال أثر الخلوق، واخلع عنك جبتك، واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك. وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل وهو بجعرانة، وأنا عند النبي صلى الله عليه وسلم وعليه مقطعات يعني جبة، وهو متضمخ بالخلوق، فقال إني أحرمت بالعمرة وعلي هذا وأنا متضمخ بالخلوق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت صانعا في حجك؟ قال أنزع عني هذه الثياب وأغسل عني هذا الخلوق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حان وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج حان وحدثنا علي بن خشرم واللفو له قال أخبرنا عيسى عن ابن جريج قال أخبرني عطاء أن صفوان بن يعلى بن أمية أخبره أن يعلى كان يقول لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ليتني أرى نبي الله صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة وعلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوب قد أظل به عليه معه ناس من أصحابه فيهم عمر، إذ جاءه رجل عليه جبة صوف متضمخ بطيب فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعدما تضمخ بطيب؟ فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ساعة ثم سكت، فجاءه الوحي فأشار عمر بيده إلى يعلى بن أمية تعالى، فجاء يعلى فأدخل رأسه فإذا النبي صلى الله عليه وسلم محمر الوجه يغط ساعة ثم سري عنه، فقال أين الذي سألني عن العمرة آنفا؟ فالتمس الرجل فجيء به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الطيب الذي بك فاغسله 3 مرات، وأما الجبة فانزعها، ثم اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك. وحدثنا
هذا الحديث فيه في فوائد، منها وجوب الرجوع إلى العلماء عند النوازل، فهذا الرجل لما تضمخ بالطيب ولبس جبة سأل النبي قال كيف ماذا يصنع من تضمخ بالطيب وعليه جبة؟ قد قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالواجب على العامي إذا لم يعلم حكم المسألة أن يرجع إلى العلماء وأن يسألهم، أما إذا كان عنده أهلية في النظر في الأدلة فإنه ينظر في الأدلة ويعمل بما دلت عليه الأدلة. وفي دليل على النبي صلى الله عليه وسلم فيه لا يعلم إلا ما علمه الله عز وجل، ولهذا لم يجب هذا السائل حتى نزل عليه الوحي، في دليل على أن العالم والمفتي والقاضي يجب عليه أن يتوقف في المسائل التي لا يعلمها، كما توقف النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل هذا الرجل سكت ساعة حتى نزل عليه الوحي. فكذلك العالم المفتي والقاضي إذا لم يعرف من المسألة فإنه يتوقف ويمهل السائل إلى وقت آخر، أو يرشده إلى غيره، أو يقول لا أدري، أو يقول الله أعلم. ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال إن من العلم أن يقول الإنسان لما لا يعلم الله أعلم. فقال الله تعالى للنبي قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، أو كما ثبت في البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه. ولا يجوز للإنسان أن يتكلم ويفتي بشيء لا يعلم حكمه، بل عليه أن يتوقف. ولهذا توقف النبي صلى الله عليه وسلم وسكت ساعة حتى نزل عليه الوحي، وفي شدة الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ولهذا أحمر وجهه عليه الصلاة والسلام ويغط غطيط البكر، بكر فتى من الإبل، صوت النائم، ثم سري عنه كشف عنه فقال أين الساعي؟ فقال انزل عنك الجبة واغسل أثر الخلق، وخلق نوع من الطيب، من أخلاط من الطيب. وفي دليل على أن المحرم ممنوع من الطيب، ولهذا قال غسل الطيب، وممنوع من لبس المخيط، ولهذا قال انزع الجبة، دل على أن المحرم لا يلبس المخيط، راخط على قدر البدن، كما في حديث عمر السابق وحديث ابن عباس لا يلبس القمص، ولهذا قال انزع الجبة واغسل أثر الطيب. المحرم ممنوع من الطيب، ممنوع من لبس المخيط. وفيه أن الجاهل معفو عنه ولا يؤمر به وليس عليه فدية، ولهذا لم يجب النبي صلى الله عليه وسلم فدية، ما قال عليك فدية، قال عليه انزع الجبة واغسل أثر الطيب، وفي اللفظ الآخر صلى 3 مرات، ولم يقل ولم يجب عليه فدية لأنه جاهل، الصواب أن الجاهل والناس معفون عنه، أما العالم فإن عليه فدية، كما في حديث كعب بن عجرة سيأتي أن جاءه إليه والقمر يتناثر على وجهه فقال أي ذيك هوام رأسك، احلق رأسك وانسك شات أو اطعم 6 مساكين أو 3 أيام، أوجب عليه فدية لأنه متعمد محتاج. فالمحرم إذا احتاج إلى محظور محظورة الإحرام، كان احتاج إلى تغطية رأسه لأنه وقت بارد، أو لبس ثياب الصوف لأنه لا يتحمل البرد، يلبس عليه الفدية كما أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان جاهلا فإنه معفو عنه، كما في استحالة الرجل لم يجب عليه الفدية، فالجاهل والناسي مرفوعا في أصح قول العلماء. وذهب بعض العلماء إلى أنه عليه فدية وأنه ليس معفوا عنه. وذهب أيضا الحنابلة للتفريق بين ما فيه إتلاف وما ليس فيه إتلاف. وما ليس فيه إتلاف مثل لبس المخيط وتغطية الرأس ليس فيه فدية، وما فيه إتلاف كحلق الرأس والطيب فإن فيه الفدية. والصواب عدم التفريق، أن الناس معفوا عنه ما عدا الجماع، فيه كلام لأهل العلم. وفيه دليل على أن العمرة حكمها حكم الحج، ولهذا قال اصنع في عمرتك ما أنت صانع في الحج، يعني مما هو مشترك بينهما من الطواف والسعي وتحلل بحلق الرأس أو التقصير وما واجتناب المحظورات. تصنع في حجك في عمرتك ما أنت صانع في حجك، أما ما هو ما يختص به الحج فلا، مثل المبيت بعرفة ومزدلفة ورمي الجمار هذا خاص بالحج. اصنع في حجك ما أنت في عمرتك ما أنت صانع في حجك مما هو مشترك بينهما. ولا يلزم من هذا أن يكون طواف الوداع واجب العمرة. احتج بعض العلماء بهذا الحديث على أن طواف العمرة واجب، قالوا بقوله اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك، والحج يطوف الوداع، فكذلك المعتمد يطوف الوداع، فأوجب عليه الوداع. ويفتي بهذا قضية الشيخ محمد العثيمين رحمه الله، وهو قول لبعض العلماء. والقول الثاني جمهور العلماء أنه أن طواف الوداع خاص بالحج وهو الصواب، وهو قول جمهور العلماء، وهو اللي اكتب سماحة الشيخ هشام الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وهو قول الجماهير. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الناس ينفرون من كل وجه في حجة الوداع قال لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهدي بالبيت. قال ابن عباس أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أن أخف عن الحيض، هذا في الحج. ولكن أما العمرة فإن طواف الوداع مستحب وأحوط، لكن ليس بواجب في أصح قول العلماء. نعم.
وحدثنا عقبة بن مكرم العمي ومحمد بن رافع واللفظ لابن رافع قال حدثنا وهب بن جرير بن حازم قال حدثنا لي قال سمعت قيسا يحدث عن عطاء عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبي رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة قد أهل بالعمرة وهو مصفر لحيته ورأسه وعليه جبة، فقال يا رسول الله إني أحرمت بعمرة وأنا كما ترى، فقال انزع عنك الجبة واغسل عنك الصفرة وما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك.
نعم، الصفرة الطيب يعني صفر لحيته يعني بالطيب. نعم، لا من باب المبالغة، مهم زوال أثر الطيب. نعم.
حدثني إسحاق بن منصور قال
أخبرني إذا زال الطيب يكفي. نعم، هذا من المبالغة. نعم.
وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو علي عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا رباح بن أبي معروف قال سمعت عطاء قال أخبرني صفوان بن يعلى عن أبيه رضي الله عنه قال
يعني أغسل ثلاثة حتى تحقق من زوال أثر الطيب، لأنه قد لا يزول أثره في المرة الأولى أو في الثانية، أمر أن أغسله ثلاثة حتى يتحقق من زوال أثر الطيب. نعم. لا ما هذا إذا غسله الحمد لله زال أثر الطيب محذور الطيب. نعم.
قال أخبرني صفوان بن يعلى عن أبيه رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل عليه جبة بها أثر من خلوق فقال يا رسول الله إني أحرمت بعمرة فكيف أفعل، فسكت عنه فلم يرجع إليه، وكان عمر يستره إذا أنزل عليه الوحي يظله، فقلت لعمر رضي الله عنه إني أحب إذا أنزل عليه الوحي أن أدخل رأسي معه بالثوب، فلما أنزل عليه خمره عمر رضي الله عنه بالثوب، فجئت فأدخلت رأسي معه بالثوب، فنظرت إليه فلما سري عنه قال أين السائل آنفا عن عمره، فقام إليه الرجل فقال انزع عنك جبتك واغسل أثر الخلوق الذي بك وافعل في عمرتك ما كنت فاعلا في حجك. حدثنا يحيى بن يحيى وخلف بن هشام وأبو الربيع وقتيبة جميعا عن حماد قال يحيى أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا يحيى بن يحيى وخلف بن هشام وأبو الربيع وقتيبة بن سعيد جميعا عن حماد قال يحيى أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرنا ولأهل اليمن يلملم قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة فمن كان دونهن فمن أهله وكذا فكذاك حتى أهل مكة يهلون منها
وكذا فكذلك
وكذا فذاك
فذاك
فكذاك وكذا فكذا
في نسخة تتكلم عليه الشارع
في نسخة مطبوع فكذلك
كذا
شارع لها المحق
طيب نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم وقال هن لهن ولكل آت أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. وحدثنا يحيى بن يحيى
وهذا الحديث ابن عباس فيه بيان المواقيت. المواقيت جمع ميقات وأصله ميوقات حركة الرواة فتح ما قبلها فقلبت يعني وصارت ميقات. والميقات المواقيت نوعان مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. المواقيت الزمانية الحج ثلاث أشهر شوال وذو القعدة وذو الحجة هذه المواقيت المكانية الزمانية. والمواقيت المكانية هذه المواقيت التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث العباس وقت رسول الله لأهل المدينة ذا الحليفة. ذا الحليفة تصير حلفة وهو نوع من الشجر يكثر في هذا في الوادي يسمى ذا الحليفة. حليفة جمع تصير حلفة حلفة نوع من الشجر ويسمى اليوم أبيار عدي وهي أبعد المواقيت من مكة بينه وبين مكة عشرة مراحل. ولأهل الشام ومصر والمغرب الجحفة وهي قلة خربت منذ زمن ثم فصار نسخ من الرعب الضراب قبلها اليسير ثم أعيدت الآن الجحفة أعيد الميقات الآن وصار فيها الآن ميقات في المسجد وحرم الناس من الجحفة الآن سميت جحفة لأن جاء سيل اجتحفها. والميقات الثالث أهل اليمن يلملم ويسمى السعدية كل من جاء من جهة الساحل يحرم من يلملم. والميقات الرابع قرن المنازل لأهل نجد من جاء من جهة أهل نجد ومن جهة الطائف يحرم من قرن المنازل ويقال له قرن يسمى الآن السيل أو وادي محرم وهو وادي واحد من جاء من جهة الهدى يحرم يسمى وادي محرم علو الوادي ومن جاء من الطريق الآخر يحرم من السيل يسمى السيل هو وادي واحد والمقصود الإحرام من هذا الوادي من أي مكان لا يلزم الإحرام من المسجد من أي مكان لا يتجاوز ميقات الوادي حتى يحرم. وميقات الخامس سيأتي ميقات أهل المشرق وأهل العراق ذات عرق ويسمى الضريبة. هذه خمسة مواقيت وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيأتي أن عمر خفي عليه أن ميقات توقيت النبي لأهل العراق فاجتهد فصادف اجتهاده النص وافق النص وقتل أهل العراق ذات عرق. هذه المواقيت لا يجوز لمن أراد الحج والعمرة أن يتجاوزها إلا بإحرام. ولهذا وفيه دليل على أن من مر بهذه المواقيت وهو يريد الحج والعمرة فإنه يجب على أن يحرم ولو لم يكن من أهلها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت في حديث ابن عباس وقت الرسول من أهل المدينة الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل اليمن يلملم ولأهل نجد قرن ثم قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فدل على أن من مر بهذه المواقف وهو للحج يجب عليه أن يحرم ولو لم يكن لأهلها. فإذا مر النجلي في جهة الساحل يجب عليه أن يحرم، ما يقول أن أذهب إلى الطائف، وكذلك ما يجاء من اللمان ثم مر من جهة الطائف يجب عليه أن يحرم. وإذا مر بالمدينة للزيارة قال أراد أن يزور المسجد النبوي قبل الحج فإن يحرم من ميقات المدينة ولا يرجع إلى ميقات بلده. يقول النبي هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، وقوله ممن أراد الحج والعمرة دليل على أن من لم يريد الحج والعمرة يجوز له أن يتجاوز المواقيت وأن يدخل مكة بغير إحرام. هذا هو الصواب الذي عليه المحققون. وذهب الحنابلة وجماعة من العلم إلى أن كل داخل إلى مكة يجب عليه أن يحرم، قالوا هذا من خصائص الحرم، يجب كل من دخل مكة عليه أن يحرم بعمرة. قالوا ويستثنى من هذا من يكثر تكرار دخوله إلى مكة، قالوا مثلوا لهذا بالحطاب الحشاش اللي يأخذ الحطب أو الحشيش، ومثله الآن سائق السيارة، سائق السيارة تكسي وزين تردد على مكة، هذا مستثنى مرة واحدة ويكسي. والصواب أنه لا يجب عليه مطلقا إلا إذا رد الحج والعمرة، لأن النبي قال ممن أراد الحج أو العمرة، إذا أراد دخول مكة لا يريد الحج ولا يريد العمرة، وإنما يريد زيارة، زيارة أقارب له أو دخلها للتجارة أو لغير ذلك من المقاصد فإنه لا يجب عليه. لكن الأفضل له أن يحرم بعمرة وأن لا يحرم نفسه الثواب والأجر. نعم إيش هو مطاف السيل وادي بحر هو واحد قول. نعم وش وادي محرم هو قرن المعزل، سمى قرن المعزل، بس الناس يسمونه وادي محرم يسمونه السيل، هو قرن المعزل الحد الرسول عليه. قرن المعزل يسمى الان وادي محرم والسيل، علو الوادي يسمى وادي محرم اذا جئت من جهه الهدى، واذا جئت من اسفل يكون يسمى السيل، هو واحد وادي واحد وقبل الناس. نعم ها شامي ايه لا ليس له ذلك الصواب، وفي خلاف اهل العلم، لكن الصواب انه لا يجوز له ان يتجاوز للحليفه الى زار المدينه. نعم.
حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يحل أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل نجد من قرن وأهل الشام من الجحفة. قال عبد الله وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويحل أهل اليمن من يلملم.
نعم. قالوا يحل خبر بمعنى الأمر، والمعنى أهل خبر بمعنى الأمر، مثل قال تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، يعني ليس تربص ثلاثة قروء، هذا خبر بمعنى الأمر كما في الحديث الآخر أن النبي وقت لأهله ولده يهل يعني أهله، مثل قوله عليه السلام صلاة الليل مثنى مثنى، هذا خبر عن الأمر. وهذا من وراء عبد الله بن عمر أن قال بلغني أن الذي قال ويهل أهل من يلملم، وهذا الذي بلغ ثابت في حديث ابن عباس في غيره، لكن من وراءه رضي الله عنه ما تأكد من ميقات أهل اليمن، قال وبلغني أن أهل النبي قال ويهل أهل من يلملم، وهذا الذي بلغ ثابت في حديث عباس. نعم.
وحدثني زهير بن حرب وابن أبي عمر قال ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة ويهل أهل الشام من الجحفة ويهل أهل نجد من قرن. قال ابن عمر وذكر لي ولم أسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مهل أهل المدينة ذو الحليفة
مهل
أهل المدينة ذو الحليفة ومهل أهل الشام مهيعة وهي الجحفة ومهل أهل نجد قرن. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: وزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم أسمع ذلك منه، قال: ومهل أهل اليمن يلملم.
نعم، وزعموا يعني قالوا. الزعم يأتي بمعنى القول ويأتي بمعنى الدعاء الكاذب، دعوة كاذبة، يعني قال، قالوا، وهذا من ورعه رضي الله عنه، فزعموا أنه قال ولم أسمعه. وقالوا مهل مثل يهل، خبر معنى الأمر، مهل مصدر أهل يهل مهل. نعم.
حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر، قال يحيى: أخبرنا وقال الآخرون حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل المدينة أن يهلوا من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: وأخبرت أنه قال: ويهل أهل اليمن من يلملم.
وهذا قول أمر، هذا دليل على أن الخبر السابق معنى الأمر، أمر أن أهل المدينة أن يهلوا. نعم.
حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يسأل عن المهل، فقال: سمعت، ثم انتهى فقال: أراه يعني النبي صلى الله عليه وسلم.
يسأل عن المهل، سمعت إيش؟
أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يسأل عن المهل.
نعم.
فقال: سمعت، ثم انتهى.
أصل إهلا رفع الصوت للتلبية، يعني يسأل عن المهل يعني عن المكان الذي يهل منه ويرفع صوته بالتلبية ويحرم، المكان الإحرام. نعم.
وحدثني محمد بن حاتم وعبد بن
حميد. أصله أن من رأى الهلال رفع صوته. نعم. نعم.
وحدثني
زيادة. نعم.
وحدثني محمد بن حاتم وعبد بن حميد كلاهما عن محمد بن بكر قال عبد أخبرنا محمد قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يسأل عن المهل، فقال: سمعت أحسبه رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: مهل أهل المدينة من ذي الحليفة، والطريق الآخر الجحفة، ومهل أهل العراق من ذات عرض، ومهل أهل نجد من قرن، ومهل أهل اليمن من يلملم.
هنا في توقيت هذا الميقات الخامس، ميقات أهل العراق ذات عرق، فيها أن الوقت ذات عرق، خفي هذا على عمر رضي الله عنه فاجتهد ووقت لأهل العراق ذات عرق، فوافق اجتهاد عمر النص، ولا غرابة في هذا، فإن عمر رضي الله عنه معروف بموافقاته النصوص، منها أنه ومن ذلك أنه قال: وافقني ربي في ثلاث، قلت يا رسول الله: اتخذت من مقام إبراهيم صلى، فأنزل الله اتخذ من مقام إبراهيم صلى، قلت يا رسول الله: يدخل على نسيك البر والحجر، فلو أمرت أن أنزل بحجاب، فأنزل الله آت الحجاب. وهكذا له موافقات رضي الله عنه. نعم. ومن ذلك هذا موافقات خفي عليه النبي فوقتها باجتهاده، فاجتمع في ذات عرق أمران: النص واجتهاد عمر. نعم. سمى الضريبة. نعم. حتى أهل مكة، يعني المكة يخرمون من مكة، قالوا حتى أهل مكة، ومن كان دون ذلك فمهله من أهله، يعني من كان دون المواقيت، لما النبي ثم وقت المواقيت قال: هن لهن عليهن من غيرهن، ومن كان دون ذلك فمهله من أهله، يعني من كان دون المواقيت فإنه يحرم من أهله، مثلا جدة يحرم أهل جدة من جدة، وهل الشرائع من الشرائع، وهل بحرة من بحرة، حتى أهل مكة يحرم الحج من مكة، من جوف مكة، من بيوته، إلا العمرة، هذا الحج. أما العمرة فإنه جاء ما يدل على أن المكي إذا أراد العمرة يخرج خارج الحرم ويخرج يحرم إلى الحل، كما في قصة عائشة لما طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتمر بعد الحج، قال لأخي عبد الرحمن: أخرج بأختك فلتخرج من الحرم، فأحرم من التنعيم، دل على أن العمرة لأهل مكة لا بد أن يخرج المكي خارج الحرام، وأقرب وأقرب الحل لأهل مكة التنعيم. نعم نعم، القارن هو المتمتع يحتم نعم إذا أحرم بالحج يغلب جانب الحج، إذا كان قارن يغلب جانب الحج، لكن الأولى لا يقرن معروف مكي ما، لكن لو كان متمتع ما كان عليه دم لو جاء مثلا خرج خارج مكة متمتع، لكن في هذه الحالة هم أمر بالحج. نعم يحرم مكة لكن نعم.
حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم
بارك الله فيك.
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يزيد فيها لبيك 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 وسعديك والخير بيديك لبيك والرغباء إليك والعمل. حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا حاتم يعني بن إسماعيل عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله بن عمر ونافع مولى عبد الله وحمزة بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوت به راحلته قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل فقال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قالوا وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول هذه تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال نافع كان عبد الله رضي الله عنه يزيد مع هذا لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك لبيك والرغباء إليك والعمل. وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال تلقفت التلبية من في رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر بمثل حديثهم. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال فإن سالم بن عبد الله بن عمر أخبرني عن أبيه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لا يزيد على هؤلاء الكلمات. وإن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركع بذي الحليفة ركعتين ثم إذا استوت به الناقة قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل بهؤلاء الكلمات. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يهل بإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الكلمات ويقول لبيك اللهم لبيك، لبيك وسعديك والخير في يديك، لبيك والرغبة إليك والعمل. وحدثني
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الأحاديث فيها مشروعية التلبية للحاج والمعتمر، وأنه يشرع في حقه التلبية من حين يحرم حتى يحل من إحرامه. والتلبية هذه التلبية هي تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك يعني إجابة بعد إجابة، تثني المبالغة والتأكيد، يعني أجيبك يا الله إجابة بعد إجابة، وأطيعك وألبي دعوتك مرة بعد أخرى. التأكيد لبيك إن أجيبك يا الله وأستجيب لك مرة بعد مرة، لبيك اللهم يا اللهم يا اللهم لبيك، كررها للتأكيد والمبالغة. لا شريك لك يعني لا شريك لك في الملك، ولا شريك لك في الأسماء والصفات، ولا شريك لك في العبادة. الله تعالى ليس له شريك لا في ملكه
ولا في تدبيره ولا في ربوبيته ولا في أسمائه وصفاته ولا في عبادته وألوهيته. إن الحمد والنعمة لك وملك، إن الحمد والنعمة لك وملك، إن بكسر إن أصح وجملة اسمية. إن الحمد يعني أنت يا الله ما لك الحمد ملكا واستحقاقا، جميع أنواع المحامد ملك لله ويستحقها سبحانه. والنعمة جنس، النعمة جنس يعني جميع النعم من الله عز وجل. الله تعالى خلق الخلق ووجدهم من العدم، ووفق المؤمنين وهداهم الإسلام وربهم بنعمه، فالنعم كلها من الله. إن الحمد والنعمة لك، والملك هو سبحانه وتعالى مالك كل شيء، ليس لأحد من الأمر شيء، فالملك كله لله. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ثم قال في ختامها لا شريك لك، تلبية عظيمة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كد هذه التلبية يشرع الحاج تكرارها من حين يحرم حتى يحل من إحرامه. اختلف العلماء في التلبية، هل هي واجبة أو شرط أو مستحبة؟ المشروع عند الجماهير أنها مستحبة. قال بعض العلماء إنها شرط لا بد أن يقولها، إذا لم يقولها فلا يصح إحرامه، وقيل إنها واجب إذا تركها عليه دم، إذا قالها مرة واحدة كفى. لكن الأفضل والمستحب للمسلم للحاج والمعتمر أن يكرر هذه التلبية. والمشروع في كل وقت ولا سيما عند تغير الأحوال، عند إقبال الليل وإدبار النهار وعند الالتقاء بالملبين وعند سمع الملبي وعند ما وإذا فعل محظورا ناسيا ينطر تلبى، وهكذا في جميع الأحوال وفي إدبار الصلوات مشروعة المحرم. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك وملك لا شريك لك. وإذا زاد فيها وإذا زاد عليها فلا بأس، كما فعل ابن عمر كان يزيد لبيك وسعديك، لبيك وخير بسعديك وخير بيديك والرغباء إليك والعمل. كان ابن عمر يزيد في هذه الكلمات لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل. كان بعضهم يزيد لبيك لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمعه يزيدون ولا ينكر عليهم. لكن الأفضل ملازمة تلبية النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يسمعهم يزيدون ولا ينكر عليهم لكنه يلزم تلبيته. فالأفضل الاقتصار على تلبية النبي صلى الله عليه وسلم، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك وملك لا شريك لك. كان أهل الجاهلية يشركون يزيدون في التلبية، يقول لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، جعلوا الله شريكا يملكه، وهذا من جهلهم وضلالهم. فأهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد وخالف المشركين، المشركين يشركون يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريك لك، وهم يحجونهم على شركهم. هذا باطل قول أهل الجهل إلا شريك لك وهو تملك وما ملك. وفي هذه الحديث النبي يهل من حين تنبعث به راحلته، هذه السنة، من حين يركب، من حين يركب على دابته أو على السيارة أو على الباخرة أو على الطائرة، حين يركب إذا كان فيه مثلا عند الميقات، من حين يركب مركوبة فإنه يلبي، هذا هو الأفضل وهذا هو السنة. وإذا لبى قبل ذلك قبل أن يركب فلا حرج، لكن الأفضل أن يكون التلبية بعد الركوب ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وكان الحكمة في ذلك والله أعلم أنه قبل ذلك قد يكون محتاج إلى شيء، يحتاج إلى الطيب، قد يحتاج إلى شيء، فإذا ركب فإنه قد انتهى من حوائجه. فهذه الحديثية أن النبي صلى الله عليه وسلم لبى بعد أن استوت به راحلته. جاء في الحديث خصيف الجزري عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل في مصلاه، يعني لما صلى أهل في مكانه قبل أن يركب، لكنه حديث ضعيف، لأن خصيف الجزري عند أهل العلم ضعيف لا يحتج بروايته، إنما الثابت في الحديث أنه أحرم، أنه لبى بعد أن استوت به راحلته. وجاء في حديث جابر أنه لبى لما استوت به على البيداء يعني الصحراء بيداء الميقات، وهذا محمول على أنه كر التلبية بعد ذلك، فسمعه جابر وسمع بعض الناس فظنوا أنه في التلبية من الآن، وهو قد لبى قبل ذلك، لبى حين استوت به راحلة ثم لبى بعد ذلك على الصحراء ثم البيداء لما استوت به على الصحراء، فسمعه الناس سمعوا تلبيته. نعم.
وحدثني عباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا النضر بن محمد اليمامي قال حدثنا عكرمة يعني بن عمار قال حدثنا أبو زميل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان المشركون يقولون لبيك لا شريك لك، قال فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قد، فيقولون إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، يقولون هذا وهم يطوفون بالبيت.
وهذا من شركهم وضلالهم، يشركون يقول لبيك لبيك لا شريك لك، فيقول لهم قد قد يعني يكفي يكفي لا تزيدون، لأنه يزيدون الشرك، فكانوا يقول لبيك 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 اللهم لبيك لبيك لا شريك لك، يقول لهم قد 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 يعني يكفي 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 لا تزيدون الشرك، لأنه يزيدون بعد ذلك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. هذا من جهل مضلل، يجعل الله شريكا هو يملكه، ليس لله شريك. فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم وأنكر عليهم وأهل بالتوحيد، ولهذا قال جابر في حديث طويل هل رسول الله بالتوحيد كما سيأتي، في جابر حديث طويل رسول الله سكت، سيأتي إن شاء الله في صحيح مسلم ذكر في أغلب مناسك الحج حديث واحد. وقال في أوله وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، أهل والإهلال أصل الإهلال رفع الصوت للتلبية، الإهلال رفع الصوت للتلبية، كان الصحابة يرفعون أصواتهم يصرخون بها صراحة، أما المرأة فإنها تلبي ولا ترفع صوتها خشية أن يفتتن بها، فبقدر ما تسمع رفيقتها التي بجوارها، والرجل يرفع صوتها لكن صوتا لا يشق لا يشق عليه. والسنة في التلبية أن لا تكون جماعية، كل واحد يلبي وحده، أما التلبية الجماعية لا أصل لها بدعة، كل جماعة يلبون جميعا وواحد يلبي ثم يرفعون صوتهم خلفه هذا بدعة، وهو مشروع المشروع كل واحد يلبي وحده. نعم. إذا لم يكن أحد لا بأس، في الخيمة وفي النساء وصوتهم لا لا حول، لأن المقصود خشية الافتتان بالصوت. نعم 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 قريبا منها قد جاء في الحديث الآخر أنه لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة في قدم فتقول قد قد وزلم قط قط يعني حسبي حسبي يكفي قدم ثلاث قريب منها.
حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله أنه سمع أباه رضي الله عنه يقول بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد يعني ذا الحليفة،
يعني بيداؤكم يعني مقصود ابن عمر الإنكار على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالبيداء، والبيداء الصحراء، قال بيداؤكم اللي تكذبون، ورد بالكلمة الخطأ يعني تخطئون، الكذب يطلق على الإخبار بغير الواقع، ومنه قول في الحديث كذب أبو السنابل يعني أخطأ، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي سأله وقال إن أخاه إن أصابه إسهال في بطنه قال أسقه عسلا، قال زاد الإسهال، قال مره الثانية حتى قال الثالثة صدق الله وكذب بطن أخيك يعني أخطأ، الكذب يطلق على الخطأ، معنى تكذبون هذه بيداكم تكذبون أن تخبرون بغير الواقع، وذلك أن بعض الناس سمعوا تلبيته وقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما لبى إلا على البيداء البيداء الصحراء، قال بيداءكم اللي تكذبون يعني تخبرون بغير الواقع ما هل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند الشجرة حين انبعثت في راحلته، يعني أنه أهل بدأ تلبية من حين ركوبه، ثم بعد ذلك لبى لما كانت لما استوى على الصحراء فسمعه بعض الناس فظن أنه تلبيها الآن. في حديث جابر أنه لبى لما استطفي على البيضة، هذا محمول على أنه كرر التلبية بعد ذلك. نعم.
صلى الله عليه. بعض الناس يقول بأنه ما يجهر بالنية إلا عند النسك، هل هذا صحيح؟ أنه قال يجهر بالنية أو يجهر بالنية؟
لا، هذا ما هو جهر. النية ما يجهر بها مطلقة، لا في النسك ولا في غيره، كما حكى الشيخ الإسلام بدعة تلفظ بالنية. الجهر بالنية مثل ما يقول بعض الفقهاء يسن للمحرم أن يقول اللهم إني نويت حج بيتك الحرام فيسر لي، أو اللهم إني نويت العمرة، هذا جهر بالنية، هذا ما نقصد بدعة. يقوله بعض المتأخرين من الحنابلة ومن غيرهم يقولون حتى يتواطأ القلب واللسان، ويستحبون أن يقول الإنسان إذا أراد أن يصلي نويت أن يصلي خلف هذا الإمام صلاة الفجر ركعتان، يقول حتى يتواطأ القلب واللسان، وهذا بدعة ما له أصل. النية محل القلب، ما في تلفظ النية لا في الصلاة وكذلك في الصيام. بعض الناس يقول نويت وأنا أصوم هذا اليوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا بدعة. النية محل القلب. قل تنبئون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات والأرض والله بكل شيء عليم. ما يتلفظ، لا يتلفظ بالنية. لكن بعض المتأخرين قال هذا استحباب، يقول حتى يتوطأ القلب واللسان. أما القدامى لم يذكروا هذا. بعض المتأخرين من أهل الملاهب إلى هذا قال بعض العلماء لو فتشت، لو عمرت عمرا وفتشت النصوص ما وجدت دليل يدل على مشروعية تلفظ بالنية. أما لبيك عمرا فهذا معناه أن تذكر نسك في التلبية. يشرع الإنسان يقول لبيك عمرة، لبيك عمرة الحجة، لبيك حجة. أما التلفظ بالنية ما يقول بعض الفقهاء، يقول اللهم إني نويت العمرة فيسرها لي، اللهم إني نويت الحج، هذا تلفظ بالنية. هذا ليس له أصل بدعة. نعم.
وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم يعني بن إسماعيل عن موسى بن عقبة عن سالم قال كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا قيل له الإحرام من البيداء قال البيداء التي تكذبون فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند الشجرة حين قام به بعيره.
نعم، يعني ابتدأ من هنا. أما تكذبون تكفرون بغير الواقع، وصل إلى رفع الصوت التلبية، ومنه رفع الصوت عند استهلال المولود، ورفع الصوت عند رؤية الهلال. نعم.
وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما يا أبا عبد الرحمن رأيتك تصنع أربعة لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها. قال ما هن يا ابن جريج؟ قال رأيتك لا تمس من الأتان إلا اليمانيين، ورأيتك تلبس النعال السبتية، ورأيتك تلبس النعال السبتية، ورأيتك تصبغ بالصفرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهلل أنت حتى يكون يوم التروية. فقال عبد الله بن عمر أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين، وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها فأنا أحب أن ألبسها، وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها فأنا أحب أن أصبغ بها، وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته.
نعم، هذه الأربعة التي ذكرها عبيد بن شريج لعمر واضحة. الأمر الأول قال إنك لا تمس من الأركان إلا ركنين اليمانيين، فقال له ابن عمر إني لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم إلا ركنين اليمانيين، والمراد بهما الركن اليماني والحجر الأسود الطواف. أما الركنان الآخران الشامي والعراقي فلا يستلمهما، كان يستلم الركن اليماني والركن الأسود. أما الركن الشامي والذي بعده الركن العراقي فلا يستلمان، والسبب في ذلك أنهما ليس على قواعد إبراهيم، لأن قريش أخرجت من الحجر وهو مقدار 6 أذرع ونصف من الكعبة، فلهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يستلمه لأنه ليس على قواعد إبراهيم. ولهذا لما هدم ابن الزبير الكعبة وأدخل الحجر صرف على قواعد إبراهيم، صار يستلم الأركان الأربعة كلها، وثبت أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه لما في جاء وطاف بالبيت وجعل يستلم الأركان الأربعة كلها ركن جمالي والحجر الأسود الشام والعراق فأنكر عليه ابن عباس فقال له لما تستلم الأربعة لا يستلم إلا ركن اليمني فقال معاوية بن عباس أفي البيت شيء مهجور ابن عباس أفلك شيء مهجور البيت ما لا يفتح شيء من شيء فقال ابن عباس لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستلم إلا ركنين اليمنيين ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فقال معاوية صدق ورجع إلى قوله فلا يستلم من الكعبة إلا ركنين اليمنيين وركن اليماني يستلم مع التكبير فإن لم يتيسر الاستلام فلا يكبر وركن الحجر استلمه ويقبله إذا أمكن فإن لا ممكن استلمه فإن لا ممكن أشار إليه وكبر وأما المسألة الثانية قال لبس النعال السبتية السبت من السبت وهو القط فهي النعال التي لا شعر فيها قال إني رأيت رسول يلبسها ويتوضأ فيها وأنا أحب ذلك وأما المسألة الثانية هو الصبغ الصبغ بالصفرة فإني رأيت النبي يصبغ الصفرة فأنا أحب أن أصبغ بها وهذا محمول على أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأحيان يصبغ بالصفرة والنبي ما شاء أبي إلا الشيبات قليلة 7 أو 8 لكن قد يصبغون والمعروف في الحديث أنه يصبغ بالحنة والكتب كذلك أبو بكر وعمر والحنة أحمر حمق الله والكتب أسود فإذا خلط صار يضرب إلى الحمرة هذا المعروف لكن لعل في بعض الأحيان رأى النبي يصبغ أو أن المراد أنه يصبغ ثيابه بغير الصفر بغير الأصفر بغير الزعفران وعلى كل حال فمعروف عن النبي أنه ما شاب ولهذا كما قال أنس ليس فيه لا في رأسه ولحيته 20 شيبة في لحيته 7 أو 8 شيبة قليل فكأنه يصبغ من بعض الأحيان قال بعضهم منهم استعماله الطيب كأنه لونه لون الصبغ كثرة استعماله الطيب عليه الصلاة والسلام وأما المسألة الثالثة فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم ما يهل حين تنبعث به راحلته جاء في اللفظ الآخر أن الناس يهلون بعد إذا دخل هلال ذو الحجة وأنت لا تهل في اليوم الثامن قال وأما الرابع قال
قبل الهلال قبل ذلك ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهلل أنت حتى يكون يوم التروية
نعم يعني الناس يهلون إذا دخل هلال ذو الحجة يهلون بالحج في يوم الحج وأنت لا تحرم في يوم التروية في اليوم الثامن فقال النبي صلى الله عليه وسلم يفعل لم يحرم يحرم إلا في اليوم الثامن حين بعث فيه راحلته نعم
حدثني هارون بن سعيد الليلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني أبو صخر عن ابن قصيط عن عبيد بن جريج قال حججت مع عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما بين حج وعمرة 12 مرة فقلت يا أبا عبد الرحمن لقد رأيت منك 4 خصال وساق الحديث بهذا المعنى إلا في قصة الإهلال فإنه خالف رواية المقبري فذكره بمعنى سوى ذكره إياه وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع رجله في الغرز وانبعثت به راحلته قائمة أهل من ذي الحليفة وحدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال ابن جريج أخبرني صالح بن قيسان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل حين استوت فيه ناقته قائمة وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن سالم بن عبد الله أخبره أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب راحلته بذي الحليفة ثم يهل حين تستوي به قائمة
نعم هذا هو السنة الإهلال يكون بعد الركوب هذا هو الأفضل ولكن لو هل قبل ذلك لا لو هل وهو في الأرض قبل أن يركب بعدما صلي ركعتين يهل لا الأمر في هذا واسع أو هل بعد الركوب بقليل فلا حرج لكن الأفضل الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم والإهلال بعد الركوب
نعم.
وحدثني حرملة بن يحيى وأحمد بن عيسى قال أحمد حدثنا وقال حرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أخبره عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال بات رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة.
وقال حدثني حرملة بن يحيى وأحمد بن عيسى قال أحمد حدثنا وقال حرملة أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله بن عمر
أن عبيد الله قاعدة في لفظ الجلالة إذا سبق فتحه وضمه يفخر عبيد الله وإذا سبق كسره رقق عبيد الله إذا كان مكسور رقق هنا عبيد أن عبيد الله الدال مفتوحة فخر الله نعم
أن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أخبره عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
عبد الله هذه الثالثة مؤققة لأن قبلها كسر عبد الله والأولى عبيد الله فخر نعم
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال بات رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة مبدأ وصلى في مسجدها وقال حدثنا محمد بن عباد قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه حين أحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت وقال
هذا مشروع في مشروعية تطيب في وقتين وقت الإحلال قبل أن يحرم لحله قبل أن يحرم ولحرمه قبل أن يطوف البيت والوقت الثاني إذا حل من إحرامه يوم العيد إذا رمى جمرة العقبة وحلق رأسه يسن له أن يتطيب فيتطيب في الحالة الأولى قبل الإحرام قبل أن يحرم والثانية بعد أن يتحلل من إحرامه ولهذا قال عائشة طيب في رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحلاله قبل أن يحرم ولحرمه قبل أن يطوف البيت يعني قبل أن يحرم يسنى يتطيب وبعد أن يتحلل من إحرامه يوم العيد يسنى يتطيب قبل أن يطوف البيت وكان الحكم في ذلك والله أعلم أنه أطال مكثه في الإحرام ولأنه سيقابل الناس فشرع في حق المسلم التطيب حتى تكون رائحة طيبة ويزول ما يكون هناك من الروائح الكريهة ولهذا قال عائشة طيبت رسول الله لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف البيت طيب لإحرامه قبل أن يحرم لأجل الإحرام قبل أن يحرم تطيب ثم يحرم والثاني إذا حل من إحرام يوم العيد ورمى جمرة العقبة تطيبه لإحلاله قبل أن يطوف بالبيت السنة الثالثة هنا وأما قول ابن عمر في الحديث الأول إنه بات بذي الحليفة هذا في حجة الوداع بات بذي الحليفة كان خرج من المدينة يوم السبت بعد أن صلى الظهر في المدينة صلى بها أربعا ثم وصل ذي الحليفة وهو قريب من المدينة وصلى بها العصر ركعتين ثم المغرب ثم العشاء ثم الفجر ثم الظهر من يوم الأحد ويوم الخامس من ذي القعدة يوم الخامس والعشرين من ذي القعدة يوم السبت خرج يوم السبت وأحرم يوم الأحد جلس صلى فيه خمس أوقات وكان الحكم في ذلك والله أعلم أن يلحق به بعض المسلمين الذين يريدون أن يحجوا وكان يكون قريب من المدينة يحتاج شيئا وفي دليل على أن المحرم على أن المسافر إذا فرق البلد يترخص ويقصر أما إذا كان في البلد فلا يترخص ولو كان عازما على السفر ولهذا كان النبي عازما على السفر ولكنه صلى الظهر أربع ركعات لأنه في البلد فلما فارق البلد ووصل إلى الحليفة ولو كانت قريبة من البلد بعد أن فارق البنيان صلى الظهر صلى العصر ركعتين ثم المغرب ثلاث ثم العشاء ركعتين ثم الفجر ثم الظهر ركعتين ثم أحرم يوم الأحد.
نعم.
وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا أفلح بن حميد عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي لحرمه حين أحرم ولحله حين أحل قبل أن يطوف بالبيت. وقال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وقال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله بن عمر
عبيد الله
بن عمر قال سمعت القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله ولحرمه.
لحله يعني لأجل بعد أن حل من أجل الحل لبعد أن تحلل، وذلك لما رمى جمرة العقبة يوم العيد وحلق رأسه تحلل فطيبته ثم طهر البيت. ولحرمه قبل أن يحرم يعني في ذي الحليفة قبل أن يحرم طيبته ثم أحرم.
نعم.
وقال حدثني محمد بن حاتم وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا وقال محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا بن جريج أخبرني عمر بن عبد الله بن عروة أنه سمع عروة والقاسم يخبران عن عائشة رضي الله عنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي بذريرة في حجة الوداع للحل والإحرام.
الذريرة مسك. نعم.
وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب.
الطيب يكون من مسك ودهن العودة على الطيب، أما هذا الكلونيا وما أشبه هذا ليس الطيب، بعض الناس يظن أنها طيب رائحة كريهة، وإنما هي استخدام تعقيم الجروح، لكن بعض الناس ألفوا هذا، فإذا كان كفرها يسكر فلا يجوز الطيب لها لأنها نجسة كما قال عليه جمهور العلماء، وإذا كان فيها نسبة قليلة فالمقصود أن الزجاج اللي فيها المياه هذه ليس الطيب إلا ما كان الأزهار وما أشبه ذلك. الطيب معروف دهن العود والمسك والبرد وما أشبه ذلك.
نعم.
نعم. نعم. حضرة الممنوع المحرم ممنوع الطيب جميع أنواع كما سبق. المحرم لا يمس طيبا ولا يمس شيء ثوب مسه زعفران أو ورص مثل ما سبق الحديث اللي في الزجاج ما هي طيب حد مع الورد الأصفار فيه. بعض إذا كان فيها كولونيا فلا يجوز الطيب بها إذا كان فيها كولونيا كثير لأن نجسة كولونيا تسكر. نعم.
وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة قال زهير قال حدثنا سفيان قال حدثنا عثمان بن عروة عن أبيه قال سألت عائشة رضي الله عنها بأي شيء طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند حرمه قالت بأطيب الطيب. وقال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن عثمان بن عروة قال سمعت عروة يحدث عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأطيب ما أقدر عليه قبل أن يحرم ثم يحرم. وقال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك أخبرنا الضحاك عن ابن الرجال عن أمه
عن أبي الرجال
عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه حين أحرم ولحله قبل أن يفيض بأطيب ما وجدت. وقال حدثنا يحيى بن يحيى وسعيد بن منصور وأبو الربيع وخلف بن هشام وقتيبة بن سعيد قال يحيى أخبرنا وقال الآخرون قال حدثنا حماد بن زيد عن منصور عن إبراهيم بن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم.
والبيص اللمعان 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 المسك السنة يكون الطيب في مفارق الرأس في الرأس وفي اللحية. أما ثياب الإحرام اللي زاروا لله فلا يطيب, إذا وقع في طيب يغسل ما يطيب الثياب, يعني يطيب بدن. نعم.
ولم يقل خلف وهو محرم ولكنه قال وذاك طيب إحرامه. وقال حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال يحيى أخبرنا, وقال الآخرون حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت لكأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يهل.
يعني هذا يدل على أن المسك إذا بقي بعد الإحرام لا يضر, إذا بقي في الرأس وفي اللحية, إلا أنه لا ينقله من مكان لمكان. ليس لسان ينقل الطيب من الرأس ينقله من مكان لمكان, لا يتركه على حال. أما الطيب في الثوب في الإزار والرداء لا بد أن يغسله ولا يزرقه. أما الطيب في البدن يبقى ولو بعد الإحرام. نعم. ولهذا كان عائشة ترى لمعان المسك في رأسه مفارق رأسه في لحيته وهو محرم عليه الصلاة. نعم.
سمع قوله مفارق هل فيه أكثر من الفرقة؟
نعم جهاز. نعم.
وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وأبو سعيد الأشج
مفارق الرأس, الرأس يفرق كما بالله شعر يفرق شعره من هنا مفارق. نعم.
قالوا حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يلبي. وقال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود وعن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت لكأني أنظر بمثل حديث وكيع. وقال حدثنا محمد بن المثنى وابن البشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت إبراهيم يحدث عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كأنما أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. وقال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا مالك بن مغول عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كنت لأنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. وقال حدثنا محمد بن حاتم قال حدثني إسحاق بن منصور وهو السلولي قال حدثنا إبراهيم بن يوسف وهو ابن إسحاق ابن أبي إسحاق السبيعي عن أبيه عن أبي إسحاق سمع ابن الأسود يذكر عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم يتطيب بأطيب ما يجد ثم أرى وبيص الدهن في رأسه ولحيته بعد ذلك. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن الحسن بن عبيد الله قال حدثنا إبراهيم عن الأسود قالت عائشة رضي الله عنها كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. وقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا الضحاك بن مخلد قال أبو عاصم حدثنا سفيان عن الحسن بن عبيد الله بهذا الإسناد مثله. وقال حدثني أحمد بن منيع ويعقوب الدورقي قال حدثنا هشيم أخبرنا منصور عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك. وقال حدثنا سعيد بن منصور وأبو كامل جميعا عن أبي عوانة قال سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه قال سألت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن الرجل يتطيب عن الرجل يتطيب ثم يصبح محرما فقال ما أحب أن أصبح محرما أنضخ طيبا لأن أطلي بقطران
لأن أطلي
بقطران أحب إلي من أن أفعل ذلك. قال فدخلت على عائشة رضي الله عنها فأخبرتها أن ابن عمر قال ذلك قال ما أحب أن أصبح محرما أنضخ طيبا لأن أطلي بقطران أحب إلي من أن أفعل ذلك. فقالت عائشة أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند إحرامه ثم طاف في نسائه ثم أصبح محرما. وقال حدثنا يحيى ابن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا شعبة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر قال سمعت أبي يحدث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينضخ طيبا. وقال حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول لأن أصبح مطليا بقطران أحب إلي من أن أصبح محرما أنضخ طيبا. قال فدخلت على عائشة رضي الله عنها فأخبرتها بقوله فقالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف في نسائه ثم أصبح محرما. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة الليثي أنه أهدى
وهذه الحديث فيها دليل أن ابن عمر رضي الله عنه كان يكره أن الطيب ويبقى بعد الإحرام وهذا ما خفيت فيه السنة خفيت عليه السنة في هذا. بينت عائشة رضي الله عنها أنها كانت تطيب النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يرى وبص المسك في لحيته وفي مفارق رأسه عليه السلام. والقاعدة عن العلم أن من حفظ حدث على من لم يحفظ من حفظ شيئا من العلم هو حدث على من يحفظ من الصحابة ومن بعدها. ابن عمر خفي عليها قال كره وقال لا نطلع بقطران خير لي من حب إليه من أن أصبح أنضخ طيبا بعد الإحرام. خفيت فيه السنة لكن عائشة بيّنت أنها تطيب النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يرى وبص المسك من فارق رأسه وفي لحيته بعد الإحرام. هذا حجة. ولكن ابن عمر خفيت عليه السنة رضي الله عنه له اجتهاده ولكن السنة مقدمة في السنة تطيب وبقاء الطيب بعد الإحرام لا يضر في الرأس وفي اللحية لكن لا يطيب البدن. بارك الله. ها لا لا إذا مسه الوضوء لا يضر لكن لا يتعمد نقله من مكان إلى مكان الطيب لا يقول مكان. بارك في خلاف الجمهور على أنه يشرع للإحرام سنة ركعتين يستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنك في وادي مبارك قل عمرة في حجة صلي ركعتين قل عمرة في حجة. وذهب الشيخ الإسلام مثل وجماعة إلى أنه ليس الإحرام صلاة تخص وأن هذه الصلاة التي صلاها إنما صلاة الفريضة. قالوا فإن كان في وقت الفريضة فهو أفضل يحرم بعد الفريضة وإذا كان غير وقت الفريضة يصلي ركعتين يتوضأ يصلي سنة الوضوء أو يصلي صلاة الضحى إذا كان في وقت الضحى ثم يحرم والأمر في هذا واسع. نعم لا بأس صحيح لأن المرأة ما ينبغي أن يخرج لها رائحة قد تضر وتأثر على الرجال. بركة اليوم الأربعاء إن شاء الله نستمر فيها صحيح مسلم.
ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي.